بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه وتعليقه على هذه اللمعة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. الابتداء بالبسملة هذا اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته، وهو من هدي الأنبياء: إنه من سليمان، إنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه خطبة الحاجة، وإن كانت فيها بعض الزوائد التي تختلف عليها، وفي حديث ابن عباس في صحيح مسلم ليس في الآيات، وحديث ابن مسعود فيه تسميتها بخطبة الحاجة أنه كان يعلم الصحابة: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، وذكر فيه 3 آيات. فإذا في قوله وعلى آله وأصحابه، حكم الصلاة على غير الأنبياء، ما حكم الصلاة على غير الأنبياء؟ ها، هل يجوز استقلالا أم لا بد أن يكون تبعا؟ ها بانس، يجوز استقلالا. لماذا؟ يعني الآن هل يصلح أن تقول قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، قال عمر صلى الله عليه وسلم، قال علي صلى الله عليه وسلم؟ هذا استقلالا. ها، تبعا. طيب، هذا في خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يصلى على غير الأنبياء استقلالا، مالك والشافعي والجمهور أنه لا يصلى على غير الأنبياء استقلالا، ولكن يصلى عليهم تبعا. وذهب الإمام أحمد إلى جواز الصلاة على كل واحد من المؤمنين استقلالا، استدل بحديث عبد الله بن أبي أوفى: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال النووي ذاكرا حجة الجمهور ردهم على هذا القول، قال: واحتج الأكثرون بأن هذا النوع مأخوذ من التوقيف واستعمال السلف، ولم ينقل استعمالهم ذلك، بل خصوا به الأنبياء كما خصوا الله تعالى بالتقديس والتسبيح، فيقال: قال الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى، وقال عز وجل، وقال جلت عظمته وتقدست أسماؤه وتبارك وتعالى، ونحو ذلك. ولا يقال قال النبي عز وجل، وإن كان عزيزا جليلا، ولا نحو ذلك. وأجابوا عن قول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وعن الأحاديث بأن ما كان من الله عز وجل ورسوله فهو دعاء وترحم، وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما. وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإنما جاء على التبع لا على الاستقلال. هذا في شرح مسلم الرابع 127. وأما شيخ الإسلام فعد هذا من البدع أن يخص واحدا ويكون هذا على سبيل التكرار ويذكر بالصلاة عليه استقلالا. في مجموع الفتاوى الرابع 420 يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ومن فعل ذلك فهو مبتدع، بل إما أن يصلي عليهم كلهم أو يدع الصلاة عليهم كلهم. إذن معناه يكون هذا على، نعم، هذا من شعار الشيعة. نعم، هو حتى السؤال الذي قدم لشيخ الإسلام على رجل يخص عليا من بين الصحابة بالصلاة عليه، فأجاب بهذا. ولهذا تكلم حتى الحافظ ابن كثير على قولهم علي كرم الله وجهه، قال هذا من غلو الشيعة، لأن المعنى الذي يذكرونه يقولون لأنه ما سجد لصنم، فغيره كم من الصحابة الذين ما سجدوا لأصنام؟ وهل هذا عيب في أحد أسلم؟ هذا ما هو تعليل صحيح، ولا عندهم دليل على ذلك، وإنما هو من غلوهم، فيقال علي رضي الله عنه. وهذا أي شيء أحسن من أن يدعى له بما أثنى الله عليهم به في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال الله تعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، هذا من أنعم ما يتنعمون به. إذن استفدنا من هذا أن الصلاة على غير الأنبياء تكون تبعا لا استقلالا، أما استقلالا فلا يشرع ذلك. وأما ما كان في شأن الزكاة فهذا في حق من يأتي للزكاة إلى الوالي أو الساعي فيقول له هذا، له أن يقول هذا ويدعو له. قال أما بعد، وهذه الكلمة لها أدلة كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أما بعد، معناها مهما يكون من شيء بعد، فهي متضمنة مع الشرط، ولهذا يكون بعدها الكلام مقترنا بالفاء. ومن الخطأ أن يقال ثم أما بعد، ما تقول ثم أما بعد، لأن كلمة أما بعد هي فاصلة ما تحتاج إلى أن تدخل عليها ثم، أما بعد وتبدأ الكلام بعدها مقترنا بالفاء. فهذا تعليق مختصر، المختصر ما كان قليل اللفظ كثير المعنى، ما كان قليل اللفظ كثير المعنى، على كتاب لمعة الاعتقاد الذي ألفه أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، نسبة إلى بيت المقدس، المولود في شعبان سنة 41 و500 من الهجرة بقرية من أعمال نابلس، من أعمال نابلس أي ناحية من نواحيها، أعمال البلد ما يكون تحت حكمه أو تابعا له كما في المعجم الوسيط، المتوفى يوم عيد الفطر سنة 2600 من الهجرة بدمشق. قد قرأنا ملخصا من ترجمته، من يذكرون بعض كتبه التي هي مختصة باب الاعتقاد غير هذا الكتاب؟ العلو وذم التأويل، فضائل الصحابة والقدر، وأما في الفقه فعنده موسوعة المغني. قال وهذا الكتاب، قال الشيخ ابن عثيمين وهذا الكتاب أي اللمعة جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة، يعني مع أنه كلام قليل ومختصر إلا أنه زبدة، الزبدة هي الخلاصة. ونظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له، هذا في وقت تأليف هذا الكتاب، وإلا بعد ذلك تتابع كثير من الناس في شرحه، فقد عقدت العزم مستعينا بالله مستلهما منه الصواب في القصد والعمل على أن أضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضة وتبين مواردة وتبرز فوائدة، والله أرجو ألا يكلني إلى نفسي طرفة عين، وأن يمدني بروح من عنده وتوفيق، وأن يجعل عملي مباركا ونافعا، إنه جواد كريم. محمد الصالح العثيمين، تحريرا في 10/1 يعني 10 محرم 92,300,000. هل ثبت اسم الجواد لله تعالى؟ إنه جواد كريم، ها من عنده شيء في ذلك؟ أبو عبد الله لم يثبت. الحديث الذي جاء عند الترمذي حديث سعد، الترمذي وغيره ضعفه، في خالد بن إلياس ضعيف، والعلام الألباني ذكر شواهد لكنها لبعض الألفاظ وحسنه، وهناك بعض أهل العلم من قالوا به وعدوه، منهم القيم في نونيته، ومنه ابن مندة، ولكن الذي يظهرنا الحديث ضعيف. الشيخ ابن عثيمين أيضا ممن عده في القواعد المثلى من الأسماء. قال علامة ابن عثيمين: قواعد هامة في الأسماء والصفات. بعضهم يتعقل كلمة هامة، ولكن رأينا بعضهم يقول أنه ليس بينهما كبير فرق بين قواعد مهمة وقواعد هامة، ولكن مهمة يعني أفصح. قواعد هامة في الأسماء والصفات، هذه مقدمة جعلها الشارح رحمه الله تعالى بين يدي الكتاب لأهميتها. الأسماء، تعريف الأسماء وتعريف الصفات. الأسماء الحسنى، أسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها، هذا تعريف لغوي. الأسماء، أسماء الأشياء الألفاظ الدالة عليها، والمراد هنا أسماء الله الحسنى تدل على ذاته الموصوفة بصفاته. أسماء الله الحسنى تدل على ذاته الموصوفة بصفات. هناك تعريف ذكروه أصحاب اللجنة الدائمة، وكلمات شرعية، كلمات شرعية تعرف الأسماء الحسنى، كلمات شرعية تدل على ذات الله عز وجل، كلمات شرعية تدل على ذات الله عز وجل، تتضمن إثبات صفات الكمال المطلق له جل وعلا. كلمات شرعية تدل على ذات الله عز وجل، تتضمن إثبات صفات الكمال المطلق له جل وعلا، وتنزيهه سبحانه عن كل عيب ونقص. كلمات الأسماء الحسنى، كلمات شرعية تدل على ذات الله عز وجل، تتضمن إثبات صفات الكمال المطلق له جل وعلا، وتنزيهه سبحانه عن كل عيب ونقص. من يعيد هذا التعريف؟ كلمات شرعية تدل على ذات الله عز وجل، تتضمن إثبات صفات الكمال المطلق له جل وعلا، وتنزيهه سبحانه عن كل عيب ونقص. هات يا حسن. وتنزيهه عن كل عيب ونقص. وتعريف الصفات، الصفة لغة الاسم الدال على بعض أحوال الذات، الاسم الدال على بعض أحوال الذات. واصطلاحا المعنى القائم بالله تعالى، المعنى القائم بالله تعالى، مما نعت به نفسه، مما نعت به نفسه أو نعته به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه اللائق به تعالى. المعنى القائم بالله تعالى، مما نعت به نفسه أو نعته به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه اللائق به تعالى. ذكر هذا التعريف العلامة محمد أمال جامي في الصفات الإلهية. قال رحمه الله تعالى: وقبل الدخول في صميم الكتاب، صميم المراد به في أصل الكتاب، صلب الكتاب، لأن الصميم الأصل الثابت من الصم وهو الشيء الصلب البعيد من التأثر، مراد به أصل الكتاب. قبل الدخول في صميم الكتاب أحب أن أقدم قواعد مهمة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. القاعدة الأولى بالنسبة للقواعد، القواعد يفرقون بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، بقي النظر في الفارق بينها وبين القواعد العقدية، هذا يحتاج إلى مزيد نظر. وإلا فهم يقولون القواعد التي هي مضطردة الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جميع جزئياته، وأما في القواعد الفقهية فالذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، ما يقطعون جميع جزئياته لأنها فيها استثناءات كثيرة. القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. قال: الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، ثم ذكر التعليل على ذلك: إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. لماذا؟ قال: لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذر بلسان عربي مبين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان. إذن على هذا لا يجوز أن تحول، أن تغير على ما دلت عليه وما دل عليه ظاهرها إلا بصارف بين من كتاب أو سنة أو إجماع. ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر في الفصل قال: نحن لا ننكر إزالة النص عن ظاهره وعمومه ببرهان من نص آخر أو إجماع متيقن أو ضرورة حس، وإنما ننكر ونمنع من إزالة النص عن ظاهره وعمومه بالدعوة، فهذا هو الباطل الذي لا يحل في دين ولا يصح في إمكان العقل، وبالله تعالى التوفيق. يعني إذا كان هناك نص خال عن المعارضة هو الذي كان سببا في إزالة النص عن ظاهره فهذا يكون عذر أو يكون هناك إجماع، أما بغير هذا كما يدعي أهل التعطيل أن هذا من باب التنزيه فهذه دعوة ومن ورائها تحريف الكلم عن مواضعه. وهذا خلاف ما سار عليه السلف، هذا هو منهج السلف، مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلا من الخلف، أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي إلى تمثيل. وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أن تجري أو تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، يعني أنه لا نعلم كيفيتها، نقل هذا الشيخ الإسلام. قالوا: لأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله تعالى بلا علم، وهو حرام، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين فيجب إثبات ذلك له، فإذا قال قائل المراد بهما القوة قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. وأيضا هناك ردود أخرى تأتي عند ذكر صفة اليدين، إنما هذا تمثيل على هذه القاعدة الأولى، وهي إبقاء نصوص الكتاب والسنة تبقى دلالتها على ظاهرها، تبقى دلالتها على ظاهرها ولا تغير ولا يصرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. فإن هذا هو التحريف، صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، هذا هو التحريف بغير مسوغ شرعي. إذن أخذنا قاعدة من القواعد التي ذكرها، وهي في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. ما هو الواجب نحوها؟ إبقاء دلالتها على ظاهرها، إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. إلى هنا سبحانه وتعالى.